يسمون بالبدريين تمييزا لهم عن غيرهم. هذه وقعة بدر وهذا فضلها وفضل من حضرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وذلك سبب مقالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يريد فتح مكة السنة الثامنة من الهجرة وكان يتكتم الخبر عن قريش، إلا أن صحابيا كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، هو حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، كتب إليهم بكتاب يخبرهم. وهذا لا شك أنه خطأ، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب ومن هو معه وأين المكان الذي فيه حامل هذا الكتاب، جاءه الوحي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه عليا ورجلا آخر من الصحابة، فأدركوا حاملة الكتاب ويمرأة في المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوه منها ورجعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ الكتاب أحضر حافظا وسأله عليه الصلاة والسلام، فقال رضي الله عنه والله ما فعلت هذا عن كفر بعد إيمان ولا شك، ولكن كل أصحابك لهم في مكة، كل أصحابك لهم في مكة من يحميهم من قبائلهم وذويهم، إلا أنا ليس لي في مكة أحد، فأردت أن أتخذ يدا عندهم، أردت أن أتخذ يدا عندهم لا تضرك ولا تنفعهم، لأني أعلم أن الله سينصرك عليهم، لأني أعلم أن الله سينصرك عليهم، ولكن أنا أردت فقط أن يكون لي عندهم يد، لأن ما عندهم لي أحد يدافع عني. هذا مقصده رضي الله عنه، وهو اجتهاد منه. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان حاطب رضي الله عنه من شهد بدرا، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة والمنقبة العظيمة. وما حصل من حاطب رضي الله عنه سوء بعد ذلك، بل هو صحابي جليل حسن الإسلام والسيرة، ما حصل منه أي ريبة أو أي شك، وكان من القوات المجاهدين في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. ولكن على كل حال هذا خطأ حصل منه رضي الله عنه، بناه على اجتهاد منه. فالشاهد من قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ما معنى هذا؟ هل معناه أن هذا التماثل لهم بالذنوب والمعاصي؟ لا، ليس كذلك، لا يسمح لأحد بالذنوب والمعاصي، ولكن معناه أنه خبر إلى الله جل وعلا أن من أذنب من أهل بدر في المستقبل فإن الله يوفقه للتوبة ويوفقه للمغفرة بسبب هذه الفضيلة العظيمة، أن الله يوفق من حصل منه ذنب فيما بعد، أن الله يوفقه للتوبة والاستغفار فتحصل له المغفرة. هذا هو أصح ما قيل في تفسير هذا الحديث، أنه وعد من الله بتسديدهم وتوفيقهم للتوبة والإنابة بسبب أنهم من أهل بدر. هذه وقعت بدر، وهذا فضل من حضرها من المسلمين. فمن حضر بدرا فهذه ميزة له. وبيعة الرضوان وقد عرفناها أيضا ميزة، وقد قال الله تعالى فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأخبر أنه رضي عنهم كلهم، وكانوا 1400 رضي عنهم كلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأورق أو الأحمر. فذهبوا يبحثون عنه فوجدوه رجلا أضل بعيره وذهب يطلبه، قالوا له تعال بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا خيرك أعثر على بعيري أحسن من البيعة، لا نعذر على بعيري أحب إلي من البيعة. فهذا استثني من المغفرة والعياذ بالله ودخول الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر أو الأورق. لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة. فهذه فضيلتان يا أهل بيعة الرضوان، أولا أن الله رضي عنهم وهذا في القرآن صريح، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل أحد منهم النار، وهذه منقبة عظيمة وفضيلة عظيمة. أيضا المهاجرون أفضل من الأنصار، المهاجرون أفضل من الأنصار لأن الله سبحانه يذكرهم دائما قبل الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان. فدائما الله جل وعلا يذكر المهاجرين قبل الأنصار، هذا دليل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم وخرجوا يناصرون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فضيلة أيضا لبعض الصحابة دون بعض وهي الهجرة. فهذه فضائل قد تجتمع لواحد منهم فيكون من الخلفاء الراشدين وممن شهد بدرا ومن المهاجرين وممن شهد بيعة الرضوان وممن أسلم وقاتل من قبل الفتح من السابقين الأولين، تجتمع هذه لبعض الصحابة والخلفاء الراشدين سبعت فيهم هذه الأمور. وقد يكون لبعضهم بعضها دون بعض، وقد لا يكون لبعضهم شيء منها، ولكنه الصحبة له فضل الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مزايا وفضائل يتميز بها الصحابة بعضهم بعض الصحابة عن بعض، قد تجتمع لبعضهم وقد يأكل بعضهم بعضها، وقد لا يكون لبعضهم شيء منها، ولكن له فضل الصحبة أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول وكلا وعد الله الحسنى. نعم مضلون المهاجرين على الأنصار، هذه واحدة. الهجرة هذه فضيلة ومزية. نعم ومضلون لأن
الله جل وعلا
هذه الميزة الثانية البدرية، من حضر بدرا من الصحابة فله فضيلة دون من لم يحضرها. نعم
لعله
ما شئتم
فقد
أقمت لكم. نعم هذه فضيلة ثالثة وهي حضور بيعة الرضوان. سمى بيعة الرضوان لأن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم.
كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قد رضي الله عنه رضي الله عنه فقال له أكثر من ألف وأربع مائة رضي عنه.
نعم.
ويكفي في جنة من
كذلك من فضائلهم من الفضائل التي تكون للصحابة أن فيهم العشرة المشهود لهم بالجنة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة وهم أكثر من عشرة لكن العشرة هؤلاء ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم والعشرة هم الخلفاء زيد بن زيد عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة عامر بن الجراح هؤلاء العشرة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة وكلهم من المهاجرين كلهم من قريش رضي الله تعالى عنه. نعم. ثابت بن قيس بن شماس من الأنصار رضي الله عنه أن من الأنصار وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء وفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذي يخطب هو ثابت بن قيس بن شماس وكان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت أيضا فله خطيب وله شاعر خطيبه ثابت بن قيس وشاعره حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهما وقتل استشهد ثابت بن قيس رضي الله عنه في وقعة اليمامة في حروب الردة. نعم. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عكاشة بن محصن من أهل الجنة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فسئل عنهم من هم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فقد استشهد عكاشة ابن محصن أيضا في حروب الردة رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن سلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة وعبد الله بن سلام كان من اليهود من أحبار اليهود ومن ذرية يوسف عليه السلام فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا جاء إليه وسمع كلامه فقال لما نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وسمعته يقول يا أيها الناس أكلوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل أنه يدخل الجنة فهو ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وشهد لأناس آخرين وهذه القضية قضية الشهادة لأحد بالجنة أو بالنار هل تجوز أو لا تجوز هل يجوز أن يقال فلان في النار أو يقال فلان في الجنة نقول من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة فهو من أهل الجنة، نؤمن بذلك. ومن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار فنؤمن أنه من أهل النار. أما من لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار فنحن لا نشهد له، لكننا نرجو للمؤمن ونخاف على المسيء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الشهادة بالجنة أو النار لأحد. لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا بدليل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار فنحن نتوقف في شأنه، لكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسلمين. ومن حيث الجملة والعموم نشهد أن الكفار في النار من حيث العموم ولا لا، وأن المؤمنين في الجنة على من حيث العموم. فنشهد أن المؤمنين في الجنة عموما، ونشهد أن الكفار في النار عموما. أما الأعيان والأشخاص فلا، ما نشهد لأحد إلا بدليل. نعم.
يخبرون بما جرى من امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعرفه ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر المكلفون بعثمان فيرجعون بعلي رضي الله عنه اجمعين. فما بقيت عليه الاثار.
هذه قضيه الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما هو القول في خلافتهم وفضلهم رضي الله عنهم؟ أجمع المسلمون على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وهو أفضل الصحابة على الإطلاق. أبو بكر الصديق، ولذلك سمي بالصديق، صديق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرتبة الصديقين بعد مرتبة النبيين. قال تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وفي الآية الأخرى يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فذكر مراتب المؤمنين عند الله عز وجل، أولهم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم بقية المؤمنين. هذه مراتب المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى. فالصديق هو صديق الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. نعم، ذلك جزاء المحسنين، يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ثبتت بالنص وبإجماع المسلمين، إجماع الصحابة. النص حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بأيام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعد. أيضا لما مرض صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب التي على المسجد إلا الباب الذي يدخل منه أبو بكر، إلا خوخة أبي بكر عن الباب الذي يدخل منه. فهذا إشارة على أنه سيقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمره أن يصلي بالناس، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فرجع في ذلك فغضب وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا واضح لأنه هو الخليفة من بعد، ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ فثبتت خلافته رضي الله عنه بالنص الجلي عند بعض العلماء أو غير الجلي عند البعض الآخر، المهم أنها ثبتت بالنص وبإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأما خلافة عمر فثبتت بالعهد، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر، عهدت الخلافة إلى عمر. وإذا عهد ولي الأمر من بعده إلى واحد فإنه يلزم المسلمين قبول ذلك والعمل به، بدليل عهد عمر بدليل عهد أبي بكر إلى عمر، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة بل سلموا لهذا الأمر وأجمعوا عليه. أيضا عمر هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه. أما خلافة عثمان رضي الله عنه فثبتت بإجماع أهل الشورى، لأن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أوصى بالأمر إلى 6 من السابقين الأولين من 10 المبشرين بالجنة: علي، عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. أوصى إلى هؤلاء لأن يختاروا خليفة للمسلمين، فاختاروا عثمان رضي الله تعالى عنه، فثبتت خلافته بإجماع أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر رضي الله تعالى عنهم. خلافة علي ثبتت أيضا بإجماع الصحابة، حيث بايعه الحاضرون بالمدينة، أهل الحل والعقد بايعوا عليا رضي الله تعالى عنه بالخلافة، فثبتت خلافة الأربعة رضي الله عنهم. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فإنه أضل من حمار أهله كما يقول الشيخ. أما الفضل انتهينا من قضية الخلافة، قضية الفضل أيهما أفضل؟ بإجماع المسلمين أن أبا بكر هو أفضل الصحابة، ثم يليه عمر رضي الله تعالى عنه، واختلفوا في عثمان وعلي أيهما أفضل، فقال بعضهم عثمان أفضل بدليل أن الصحابة قدموا ولا يقدمون إلا من هو أفضل، وقال بعضهم إن عليا أفضل من عثمان لكثرة مناقبه وفضائله رضي الله عنه، والراجح أن عثمان أفضل لاختيار الصحابة له في الخلافة، ولا يختارون إلا من هو أفضل. فمسألة التفضيل بين علي وعثمان هذه مسألة خلافية، لا يضلل من خالف فيها، من خالف فيها لا يضلل. أما من فضل أحدا على أبي بكر أو على عمر فإنه ضال، لأن المسلمين مجمعون على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عثمان ثم عمر رضي الله عنه. والحديث الصحيح الذي رواه علي بن أبي طالب على منبر الكوفة وأعلنه على الناس وقال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، قال هذا رضي الله تعالى عنه على المنبر على رؤوس الناس وأعلن ذلك صريحا. فمن فضل عليا على أبي بكر أو على عمر فهو ضال مضل، ومن فضل عليا على عثمان هذه مسألة خلافية لا يضلل، لكن الراجح أن عثمان رضي الله تعالى عنه أفضل من علي. فعندنا مسألتان الآن: مسألة الخلافة ومسألة التفضيل. مسألة الخلافة: من طعن في خلافة واحد من الأربعة فإنه ضال مبهم مخالف لإجماع المسلمين. مسألة التفضيل: من فضل على أبي بكر وعمر فهو ضال مضل، ومن فضل على علي على عثمان أو عثمان على علي فالمسألة خلافية. أما من قال إن عثمان أولى بإن علي أولى بالخلافة من عثمان فهذا ضال. من قال إن علي أولى بالخلافة من عثمان فهذا ضال مضل لأنه مخالف للإجماع. أما من قال إن علي أفضل من عثمان نقول هذا قول مرجوح ولا تصاحبه لا يضل، لأن المسألة فيها خلاف. هذه قضية الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. نعم. وكما أن سيدنا الأقوال ثلاثة في مسألة تفضيل علي على عثمان أو تفضيل عثمان على علي، الأقوال ثلاثة، أو من فضلوا عثمان أو من فضلوا عليا أو من توقفوا. نعم. هذا الترجيح. نعم. هذا الترجيح. فإن قلت وش الداعي لبحث قضية الصحابة؟ هل أحد يشك؟ هل أحد يشك في مسألة الصحابة وفضلهم وخلافة الخلفاء الأربعة؟ وش الداعي إن تبحث تجعل في العقائد؟ نقول الداعي لهذا ما أظهره أهل البدع كالخوارج والرافضة في الكلام في الصحابة وتكفير بعضهم، فإن الخوارج كفروا بعض الصحابة، وكذلك الرافضة كفروا أكثر الصحابة إلا نفرا يسيرا. فلذلك أهل السنة جعلوا هذه المسألة في كتب العقائد لأجل الرد على هؤلاء المضللين، ولئلا ينطوي شبهاتهم وتحريفاتهم وضلالاتهم على أحد من شباب المسلمين. فرحم الله الجميع، فإن هذه المسألة ودراستها في العقائد هذا العمل مفدد والناس بحاجة إليه، لأن افتراءات المفترين الآن كثيرة على الصحابة والكلام في الصحابة، حتى ممن يدعون أنهم من أهل السنة تأثروا بأقوال الخوارج وأقوال الرافضة، فصاروا يتكلمون في عثمان ويتكلمون في عمرو بن العاص ويتكلمون في المغيرة بن شعبة ويتكلمون في هذا، وهم من أهل السنة بزعمهم، لأنهم تأثروا بهذه الأقوال وقرأوها وانقلت عليهم. فلذلك تدرس في العقائد من أجل نفي هذه الفرية وهذا الباطل. نعم. هذا يقول عنه العلماء فضيلة العامل في آخر الزمان، هذه فضيلة خاصة جزئية، لكن الصحابة عندهم فضائل كثيرة، هذا ما عنده إلا هالفضيلة الواحدة، وهي أنه يعمل في حالة الغربة، في حالة الغربة وفي آخر الزمان وقلة الأنصار والأعوان، فهو من هذا الوجه له هذه الفضيلة. لكن هل هذه الفضيلة تعادل فضائل الصحابة في بيعة الرضوان، في بدر، في فتح مكة، هل تعادلها هذه الفضيلة؟ لا، الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة، الصحابة أفضل من حيث العموم، أما هؤلاء فهم أفضل من هذه الخاصية فقط، جزئية واحدة فقط. نعم.
قال رسول الله قد تعلمون أنا من البعض أن الأدب يكون بدلا، وهي حجب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أهل كريمة ليتقوم بها أهل الإسلام كيف يأخذها ويأخذ بدلا من أهل القوم.
الله يعافيك. أموال الكفار المحاربين حلال للمسلمين، الله جل وعلا أحل أموال أهل الحرب ودماءهم للمسلمين، هؤلاء أهل حرب. أما لو كانوا أهل عهد وأهل ذمة نعم أموالهم حرام، وإن كانوا كفارا لا تعصم أموالهم إلا بالعهد. أما ما داموا كفارا محاربين فإن الله أحل لنا دماءهم وأموالهم. هذا من ناحية. الناحية الثانية ما ذكرته لكم أن الكفار هم المعتدون، أخرجوا هؤلاء من بيوتهم ومن أموالهم ومن أولادهم، فخرج هؤلاء ليس معهم شيء لأجل الإيمان والجهاد في سبيل الله، فمن باب القصاص، من باب القصاص والعدالة أن يأخذ المسلمون ما يعوضهم عما أخذه الكفار من أموالهم وبيوتهم وديارهم، أليس هذا من العدل؟ هذا من العدل. نعم. من اعتقد مع بغض الصحابة ومن اعتقد مع بغض الصحابة وكذبهم أن القرآن محرف ومبدل ومغير وأن هذا ليس هو القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل كثير منه أخفي وقضي عليه وأتلف، أو اعتقد في أحد من الأئمة أو من العلماء اعتقد فيه النفع والضر من دون الله وصار يتبرك بقبره ويستغيث به من دون الله عز وجل ويزور الأضرحة ويتقرب إلى الأموات، فهذا كافر لا شك فيه كفر، لأنه جمع بين أشياء كثيرة: بغض الصحابة وصد الصحابة وتنقص القرآن الكريم والكفر بالسنة الصحيحة وعبادة الأموات والاستغاثة بهم، واعتقاد أن من الأئمة من يجوز له أن يشرع للناس وأن قوله يقبل، أو أن أئمتهم أفضل من الملائكة والنبيين، قالوا إن لأئمتنا من المنزلة ما لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هل يشك أحد في الكفر هذا؟ هذه كفريات والعياذ بالله وظلمات معلومة فوق بعض، لأنه لا آمن بالقرآن ولا آمن بالسنة ولا والى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يبغض أصحاب الرسول إلا من هو مبغض للرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من أحبهم فبحبه أحبهم. فمن يحب الصحابة فهذا من حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان بهذه المدارس يقال له مسلم. نعم من اعتقد هذه الأمور كفر بالوصف، إذا اعتقدها كفر بالوصف. نعم. جمعه الله شخص واحد صديق ونبي، لكن من لم يكن نبيا وهو صديق، من لم يكن نبيا وهو صديق يكون يلي مرتبة النبيين. نعم. يوصف النبي بأنه صديق وبأنه نبي له وصفات، لكن من غير النبي يوصف بأنه صديق فقط ولا يوصف بأنه نبي. نعم. أجبنا عن هذا. نعم. كرم الله وجهه، لكن اتخاذ الشعار دون غيره من الصحابة فالابتداع، قول كرم الله وجهه أو قول عليه السلام تخصيصه بهذا هذا ابتداع، ابتداع ما أنزل الله به من سلطان، يعني تخصيص، تخصيص علي بهذا. نعم. والأفضل والأحب إلى علي وإلى المؤمنين أن يقال رضي الله عنه، بدل كرم الله وجهه أن يقال رضي الله عنه وأرضاه. نعم. لا أحد أفضل من الصحابي مهما بلغ، لا أحد أفضل من الصحابي مهما بلغ، لكن قد يكون هناك خاصية مثل ما جاء في أول السؤال في آخر الزمان الذين يكون للواحد منهم أجر 50، هذه خاصية خاصة من ناحية واحدة لا تقتضي أن يكون غير الصحابي أفضل من الصحابي، لأن يعني عند الصحابي من الفضائل ما هو أكثر مما عند هذا الشخص الذي جاء بعدهم وصارت فيه خاصية واحدة. نعم. هذا منكر. أولا هذه القصة وإخراجها إن صحت فهذا يقصد به الإثارة والفتنة، يقصد به الإثارة والفتنة. وأما قول عمرو بن العاص رضي الله عنه فهذا نفاق، من أبغض صاحبا من صحابة الرسول فهذا نفاق. نعم. سمعت من الفضائل التي ذكرها الشيخ والمراتب التي ذكرها الشيخ، فمن اجتمعت فيه الفضائل فهو أفضل ممن فيه بعضها، ومن فيه بعضها فهو أفضل ممن ليس فيه شيء منها وإنما معه مجرد الصحبة فقط. نعم. قلنا لأن الله فتح به المغلق بين المسلمين والكفار، فلما حصل الصلح تنفس المسلمون وصاروا لا يعارضون عند إسلامهم وعند هجرتهم وعند تقلباتهم في الأسفار، بدل أن كانوا محاصرين ومضايقين، ففرج الله فيها للمسلمين، فلذلك صارت فتحا. وجاء بعدها فتح مكة، هي تمهيد لفتح مكة. نعم. الله تعالى أعلم.
وبعد،
فقد سبق الكلام على بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وذكر فضائلهم وذكر تفاضلهم فيما بينهم وهنا يذكر الشيخ رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي أزواجه فقال أهل السنة والجماعة يتولون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونه وأهل البيت هم الذين تحرم عليهم الصدقة تحرم عليهم الصدقة من زكاة أو غيرها لأن الصدقة أوساخ أموال الناس فلا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما رأى خمرة فاسقة أخذها ومسحها وقال لولا إني أخشى أن تكون من الصدقة لا تنفق وجاءه خمر من خمر الصدقة وكان عنده كان عنده الحسن بن علي رضي الله عنه كان طفلا صغيرا فأخذ هذا الطفل تمرة فوضعها في كيس فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فم الطفل لأنها لا تحل له لأنه من أهل البيت هؤلاء هم أهل البيت من تحرم عليهم الصدقة وجعل الله له بدل ذلك نصيبا من الخير جعل له خمس الخمس واعلموا ان ما غنيتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمسلمين او القربى والقرابه النبي صلى الله عليه وسلم فالخمس ينزع ثم يقسم على خمسه اسهم سهم منها يا اهل البيت فذلك عوض عن ما حرموه من الصدقه واهل البيت الذين تحرم عليهم الصدقه هم آل علي بن أبي طالب وآل جعفر بن أبي طالب وآل عقيل بن أبي طالب وآل الحارث بن عبد المطلب هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة وهم أهل البيت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأهل السنة والجماعة يتولون هؤلاء ويحبونهم بقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بشرط أن يكونوا أهل دين بشرط أن يكونوا أهل دين وتقى أما إن كانوا غير أهل دين إن كانوا كفارا أو مشركين فإنهم وإن كانوا من أهل البيت فإنهم لا حق لهم ولا حرمة لهم إلا بالدين فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان كافرا أنزل الله فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة تبتل يده في ذهب وجهه، وهو عبد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نفعه أنه من قرابة الرسول، ما نفع ذلك. أما لو كان معه دين مع القرابة فصار له حق في الإسلام، كما كان في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ولذرية أبي طالب وهم علي وجعفر وعقيل أبناء أبي طالب. فإذا اجتمع فيهم شرطان، أولا تقوى الله سبحانه وتعالى وتوحيده، وثانيا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فله حق وله ميزة على غيره يميزون بها أو قابها النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. أما من كان منحرفا عن التوحيد والعقيدة ويزعم أن له حقا في قرابته فهذا غير صحيح، ولا حق له حتى يؤمن بالله عز وجل بها أو قابها النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. أما من كان منحرفا عن التوحيد والعقيدة ويزعم أن له حقا في قرابته فهذا غير صحيح، ولا حق له حتى يؤمن بالله عز وجل ويكون من أهل التوحيد والإخلاص، وإلا فإنه يكون مع أبي لهب ومع أبي طالب الذي مات وهو يقول هو على مية عبد المطلب النار والعياذ بالله. فقضية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم قضية مسلمة بلا شك، لكن بهذه الشرطين، بل بثلاثة شروط، لأنه الآن كثر الادعاء، كل يدعي أنه بيت النبي، الهنود والمستنكين والمغاربة وإلى آخره، كل يدعي أنه ما نبي، الله أعلم، الدعاوى ما كثر. وحتى لو ثبت انه من اهل البيت، لو ثبت يقينا انه من اهل البيت فلا بد مع ذلك من ان يكون من اهل التوحيد والعقيده السليمه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي ان يعرف هذا الاصل، وان مجرد القرابه اذا صحت، مجرد القرابه اذا صحت إنها لا تنفع بدون عقيدة صحيحة ومنهج سليم واستقامة على دين الله عز وجل، كما كان أهل البيت السابقون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعفر بن أبي طالب وعقيل والحسن والحسين وذريته علي بن الحسين، كل هؤلاء كانوا على الصلاح وعلى التقى وعلى الاستقامه، فلهم حق. فأهل البيت هم آل جعفر، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس بن عبد المطلب وآل الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء هم أهل البيت، آل علي ابن أبي طالب وآل جعفر ابن أبي طالب وآل عقيل ابن أبي طالب وآل العباس ابن عبد المطلب وآل الحارث ابن عبد المطلب، هؤلاء هم آل البيت. من آمن منهم بالله ورسوله وكان على عقيدة التوحيد والإخلاص فله حق عظيم. ثم أيضا ليس معنى حب أهل البيت الصالحين المؤمنين وموالاة أهل البيت، ليس معنى ذلك أننا نغلو فيهم ونعتقد انهم ينفعون او يضرون كما يظنه الخرافيون. فاهل البيت لا ينفعون ولا يضرون وليس لهم من الامر شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الامر شيء. قال الله جل وعلا له ليس لك من الامر شيء. الرسول ليس له من الامر شيء. فكيف بهذا الشيء؟ ليس له من الامر شيء. الامر كله بيد الله سبحانه وتعالى. العباده لله. فلا يجوز ان يعبد احد من اهل البيت ويوسى فيه. عن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق يقول انما انا عبد. يقول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم. انما انا عبد. تقول عبد الله ورسول. الغلو في الرسول او الغلو في اهل البيت والاعتقاد فيهم انهم ينفعون او يضرون والتعلق بهم من دون الله والاستغاثه بهم بعد موتهم او التمسك باحيائهم والتبرك بآثارهم وثيابهم وعرقهم كل هذا بدع ومحدثات ليس لها أصل في دين الله عز وجل. التبرك إنما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره المنفصلة من جسمه عليه الصلاة والسلام كعرقه وشعره ولعابه ووضوءه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يتبرك به من فصل من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلن يتبرك بهذا أحد. أبو بكر أطول الأمة ولا يتبرك. لم يكن الصحابة يتبركون بشيء من آثاره وفضلاته صلى الله عنه. عمر بن الخطاب، عثمان، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خلفاء راشدون أطول الأمة. ولا كان الصحابة يتبركون بهم كما كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يوم أن كان حيا عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز التبرك في أحد من أهل البيت وإنما الواجب لهم المحبة والاقتداء بهم. هذا هو الواجب له ومعرفة حقهم واحترامهم وتوقيرهم من دون غلو ومن دون فرض شيء من العبادة لهم لأنهم بشر ليس لهم من الأمر شيء ولا ينفعون ولا يضرون من دون الله عز وجل. فهذا أصل يجب التنبه له لأن قضية القرابة وأهل البيت اتخذت عند كثير من الناس اتخذت وسيلة للشرك ووسيلة للفتنة. ليس هذا هو المقصود بموالاة أهل البيت. هذا حقوق لهذا الأصل العظيم وخروج عن الشرع. الواجب لأهل البيت محبتهم وتوقيرهم واحترامهم والاقتداء بهم. هذا هو الواجب دون تعلق بهم أو بقبورهم أو اعتقاد أن لهم خاصية غير البشر وأنهم يشاركون الله في تدبير الأمور أو يشاركون الرسول في التشريع فينسخون ما أرادوا كما يظنه بعض الظلال ويقرون ما أرادوا. لا، الشريعة انتهت وتكاملت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خص أهل البيت بعلم دون غيره. هم وغيرهم في العلم سواء. ولما سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا، والذي خلق الحبة وقرا النسمة حلف رضي الله عنه ان الرسول ما خصه بشيء دون غيره. الرسول بلغ الجميع، بلغ العرب والعجم والمسلمين والكفار بلغهم ما أرسل به صلى الله عليه وسلم على حد سواء، ما خص أحد من قرابته ولا غيره من شيء، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع البشر، فلم يخص أهل البيت بشيء لا بعلم دون غيره، هم وغيرهم سواء في العلم والعمل، هم سواء مع غيره، ليس لهم خاصية على غيره. فينبغي أن يعرف هذا الأصل، لأنه كثر فيه الخوف والتضليل، فلان إمام البيت، ثم يحصل ما يحصل من الغلو والإطراء والشرك غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال رحمه الله: يحرمون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أوصى بهم في محكم الكتاب بقوله: قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى. فسرت الآية بتفسيرين، التفسير الأول أن المراد بالقربى هو قرابة صلى الله عليه وسلم، أوصى الله بحقه بالمودة، ما قال بالعبادة ولا الغلو، بل قال بالمودة، المودة بالقربة، لأن يحقون بقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا المودة في القربى. هذا تفسير، فتكون الآية على هذا التفسير دالة على قول أهل البيت ووجوب محبتهم، إلا المودة في القرآن. وفيها رد على الغلاة في أهل البيت، لأن الله إنما شرع المودة لهم والمحبة لهم. والتفسير الثاني أن المراد في القرآن هنا التقرب إلى الله عز وجل، تقرب إلى الله، يقال قربى ويقال قربى بمعنى الواحد، فالقربة هي التقرب إلى الله عز وجل، والتودد إلى الله جل وعلا التقرب إليه، إن المودة في القربة أي التودد إلى الله جل وعلا بالتقرب إليه بالأعمال الصالحة. وعلى هذا التفسير فلا تكون من أدلة قضايا أهل البيت، لكن التفسير الأول أشهر، وأن الله أوجب محبة أهل البيت هو تذكيره واحترامه، فيكون هذا دليلا من القرآن على فضلهم ووجوب محبتهم. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قتل، عندنا الآن حديثان، الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل من حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، ووصل إلى غدير على الطريق يقال له غدير حمر قريب من الجحفة، قريب من الجحفة بين مكة والمدينة، سمي بغدير حمر قيل لأن حم اسم رجل، وهذا الغدير منسوب إليه رجل فقال له حم، فنسب هذا الغدير إليه. وقيل حم معناه الشجر الملتف، لأن هذا الغدير يقع في أرض فيها أشجار ملتفة، فسمي بذلك. لما بلغوا هذا المكان خطبه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة، وقال: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، فأوصاهم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وأثنى على كتاب الله وأمر بالتمسك به. ثم قال وآل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات. فهذا يدل على حق أهل البيت وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على وجوب حقهم على الأمة أن يوقروهم ويحترموهم ويعرفوا فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا صالحين مستقيمين مؤمنين بالله ورسوله. وإلا من كفر بالله فإن رسول الله بعيد منه ولو كان من قرابته. فإبراهيم تبرأ من أبيه ونوح تبرأ من ابنه لما كان على غير دين. ألا ينفع تنفع القرابة إلا مع الدين والاتباع. فأوصى صلى الله عليه وسلم لأهل بيته أن يعرف قبلهم وقدرهم وأن يحترموا ولا يهان منهم أحد. الحديث الثاني أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جفوة قريش، فقال إنهم إذا لقي بعضهم بعض يبشرون فيما بينهم، وإذا لقونا بوجوه متلكرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي بعثني بالحق أو لا والذي نفسي بيده لا والذي نفسي بيده حتى يحبوكم لله ولقرابته، لا والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. هذا الحديث الثاني الذي ذكره الشيخ في حق أهل البيت وغيرهم. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه شيئين لا بد منهما. الشيء الأول يحبوكم لله يعني من أجل الدين، وهذا هو الشرط الأول بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدين. إذا كانوا عبادا صالحين مستقيمين فإنهم يحقون لله عز وجل. أما إذا كانوا بالعكس والين مضلين فلا ينفعهم قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الأول حبكم لله. الشرط الثاني لقرابتي فيحبون من أجل القرابة أيضا قرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية المؤمنين فإنهم يحبون لله عز وجل يحبون في الله. الشرط الأول يشترك فيه كل المؤمنين كلهم يحبون لله عز وجل. أما الشرط الثاني فهو خاص بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحبوكم لله ولقرابته. هذا ما يجب في حق أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وعرفنا من هم أهل بيت الرسول وعرفنا متى يجب لهم على الحق. كل هذا من الأمور المهمة جدا لأن هذه المسألة حصل فيها أغاليط وتضليل كثير. نعم صحة النسب يعني صحة النسب أن يثبت أنه من أهل البيت، لأن المدعين اليوم كثير الذين يدعون أنهم من أهل البيت. الله أعلم، نحن لا نقع في أنساب الناس ولكن كان هذا إلى كتب. نعم يعني فيها عادل الآن كبير يدعون النوم وهم عادل ما مثل صورهم عربية الله أعلم. نعم. هذا الحديث الثالث في فضل أهل البيت. إن الله اصطفى بني إسماعيل. بني إسماعيل هم العرب. بني إسماعيل هم العرب. أي اختار، معنى اصطفى اختار. فهذا فيه دليل على فضل العرب. وهذه المسألة فيها بحث طويل، هل العرب أفضل من العجم؟ أو العجم أفضل من العرب؟ أو ماذا؟ فالأدلة تدل على فضل العرب على العجم، وبعض الأعاجم يقولون العكس، يقولون لا العجم أفضل ويسمون الشعوبيين، يدعون الى الشعوبيه يعني الشعوب. الله جل وعلا يقول يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل للعرب. الشعوب للعجم والقبائل للعرب. فالشعوبيون يدعون ان العجم افضل، ولكن الادله تدل على ان العرب افضل. منها هذا الحديث ان الله اصطفى بني اسماعيل، ومعنى اصطفى اختارهم ممن؟ من بني ادم. من بني ادم، لكن ليس التفضيل للافراد على الافراد، انما التفضيل للجنس على الجنس. فجنس العرب افضل من جنس العجم، اما الافراد فقد يكون في العجم من هو خير من مئات من العرب. الأفراد قد يكون في العجم من هو خير من المئات من العرب. فلم يحيث الأفراد البخاري رحمه الله، أبو حنيفة، أئمة من العجم، يعقوب سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، بلال ابن أبي رباح، بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، من سادات المهاجرين والسابقين الاولين الى الاسلام. الافراد قد يكون في افراد العجم من هو افضل بكثير من بعض افراد العرب، اما من حيث الجنس فالصحيح ان الجنس العرب افضل من جنس العجم، لادله منها هذا الحديث إن الله اصطفى بني إسماعيل يعني العرب. العرب هم ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. هو أفضل العرب والعجم عليه الصلاة والسلام، أفضل الأرض، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد من الحديث وصف من قريش بني هاشم، وهذا هو المقصود. وبنو هاشم هم اهل البيت، بنو هاشم هم اهل البيت، فدل على فضلهم وان الله اصطفاهم واختارهم من بين العرب. وصف منهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ذرية إسماعيل. لم يبعث من ذرية إسماعيل نبي إلا آتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا أنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل لعلهم يهتدون. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فبعث إسماعيل عليه السلام لم يبعث نبي من ذريته إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء بعد إبراهيم فكلهم من ذرية إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، يعقوب بن إسحاق إبراهيم، كلهم من ذرية إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، آخرهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول وجعلنا في يعني إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فيهم أنبياء بني إسرائيل وفيهم إسماعيل ومحمد صلى الله وسلم على الجميع. الشاهد من هذا الحديث اصطفاء بني هاشم، يعني اختيار بني هاشم، فدل على فضل أهل البيت وأن الله اصطفاه واصطفى منهم محمد صلى الله عليه وسلم وهم قرابته، هم قرابته، فيجب معرفة فضلهم وتقديرهم واحترامهم والاقتداء بهم. نعم. لما ذكر حق البيت ذكر حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لهن حقا واجبا على الأمة، لأنهن زوجات نبيهم وأمهات المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواجه أمهاتهم، هذا الشاهد من الآية. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. أمهاتهم في النسب لا، وإنما أمهاتهم في التقدير والاحترام وحرمة تزوجهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. فهن زوجاته في الدنيا والآخرة، هن زوجاته في الدنيا والآخرة، فهن أمهات المؤمنين من ناحية محبتهن واحترامهن، ومن ناحية عدم التزوج بهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح خير ما هو نار، ونعوذ بك من شرها وشر ما هو نار. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في أشياء، في المحبة والتقدير وتحريم التزوج بهن. أما من ناحية المحرمية والخلوة فهن كغيرهن من لا يجوز الخلوة بهن ولا يكون أحد محرما لهن إلا من أقاربهن غيرهن من النساء، ولهذا أمرنا بالحجاب. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فأمرهن الله بالحجاب مع أنهن أمهات المؤمنين، فدل على أن الأمومة هنا ليست أمومة المحرمية، ليست أمومة المحرمية. وقال تعالى: وإذا سألتموهن، الخطاب لمن؟ للصحابة، الخطاب للصحابة. والمسؤولات من هن؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، أي ساتر، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأمر باحتجابهن عن الصحابة مع أنهن أمهاتهم كما في أول السورة، فدل على أن الأمومة هنا أمومة القدر والاحترام وتحريم التزوج بهن، لا تحريم النسب، النسبية، وأنهن أمهات من النسب للمؤمنين، لا، فهن أمهات المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من تزوج خديجة بنت خويلد في مكة قبل البعثة، وكان عمره يوم أن تزوج بها 25 سنة، وعمرها هي كان 40 سنة، كان 40 سنة عمر خديجة رضي الله عنها. وأنجبت له جميع أولاده ما عدا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية. فخديجة رضي الله عنها لها فضائل عظيمة، هي أول من آمن به، قيل مطلقا وقيل أول من آمن به من النساء، والصحيح أنها أول من آمن به مطلقا رضي الله عنها، وأنها أم أكثر أولاده، وأنها آزرت النبي صلى الله عليه وسلم، آزرته مؤازرة عظيمة، وأن الله أرسل بالسلام عليها مع جبريل، الله جل وعلا سلم عليها بواسطة جبريل، فلها فضائل عظيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، وكان بعد وفاتها يذكرها ويكثر ذكرها ويثني عليها، وكان يذبح الشاة، ربما يذبح الشاة ويوزعها على صديقات خديجة، كل ذلك من حبها رضي الله عنها، فضائلها عظيمة. ثم لما توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها قبل الهجرة ب3 سنين، توفيت قبل الهجرة ب3 سنين، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها سودة بنت جمعة، تزوج بعدها سودة بنت جمعة، تمرت معه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، وهاجرت معه من المدينة. وتزوج عائشة وهي من 6 سنين صغيرة السن، وبنى بها بعد الهجرة، وهي بنت 9 سنين رضي الله تعالى عنها. وفضائل عائشة كثيرة. أولا أنها أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. قال أبوها. فمن فضائلها أنها أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها أنها آثرت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: خديجة آثرت النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، وعائشة آثرته في نهاية أمره، فكانت تحفظ عنه الأحاديث وهي محدثة وفقيهة. وكان أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها في الفتوى، وهي فقيهة النساء على الإطلاق. هذا من فضائلها العلم الذي حملته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها رضي الله عنها أن الله برأها مما رماها به المنافقون من الإثم، وأنزل في ذلك قرآن المثلى إلى يوم القيامة. هذا من فضائلها رضي الله عنها. ومن فضائلها العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرر في بيتها، سأذن أزواجه أن يمرر في بيت عائشة فأذن له، فمرر في بيتها وتوفي وهو في حجرها، رأسه في حجرها. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجرها بين حاقنتها ولاقنتها رضي الله عنها. ثم دفن في بيتها، دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها. هذه جملة من فضائل عائشة رضي الله عنها. اختلف العلماء هل هي أفضل من خديجة أو خديجة أفضل منها أو من توقف ثلاث أقوال. قيل خديجة أفضل بكثرة فضائلها، وقيل عائشة أفضل أيضا بكثرة فضائلها، وقيل بالتوقف. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، التوقف، لأن كل منهما لها فضائل لا تشاركها فيها الأخرى، فيتوقف في تفضيل بعضهما على بعض رضي الله تعالى عنهما. توفي صلى الله عليه وسلم عن 9 نساء، هن عائشة وحفصة، عائشة وحفصة بنت عمر، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وميمونة بنت الحارث، وصفية ودوية بنت الحارث. توفي عن هؤلاء 9 عليه الصلاة والسلام. وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية، وبقيت معه 2 شهر ثم توفيت رضي الله عنها. فهؤلاء 11 من زوجاته صلى الله عليه وسلم، توفي عن 9 منهن. ومن فضائل زينب في الجحش أن الله تولى تزويجها لنبيه صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا، يعني لما طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بما عقد الله له فوق 7 سماوات، زوجنا سهل. الله جل وعلا يقول: زوجنا سهل، هذا عقد يعني تفتخر على بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تولى تزويجها من فوق سبع سماوات. هذه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الواجب لهن الاحترام والتوفيق والمحبة. ومن تكلم في عائشة أم المؤمنين ولم يبرئها مما برأها الله منه فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل. فمن رمى عائشة بما رماها به المنافقون فإنه كافر بالله، لأنه مكذب لله عز وجل. الله مبرئها وهذا يوليها والعياذ بالله. نعم، هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما لهن من القدر والاحترام والتكريم. نعم. أزواجه في الآخرة ما كان لكم أن تنكحوا أن أنكحوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه وزوجاته أبدا، لأنهن زوجاته في الآخرة. نعم، هذا فضل عظيم لهن. نعم. هذه ثلاثين هم أكثر أولادك، وأول من آمن به هذه الثانية، والثانية آذره على أمره، آذر في النبي صلى الله عليه وسلم وكانت نعم المعين له صلى الله عليه وسلم. قال لها منه المنزلة العالية، هذه المنزلة الرابعة، لها منه المنزلة العالية، حتى إنه كان يذكرها بعد وفاتها ويثني عليها، وكان ربما يذبح الشاة ويوزعها على صديقاته. نعم. لفضائلها أنها صديقة، أنها صديقة وأبوها الصديق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها في أحق الناس إليه. لما سئل أي الناس أحب إليه قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوه. ومن فضائلها أنها آثرت النبي صلى الله عليه وسلم وروت عنه الأحاديث وصفحت كثيرا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من المرجع في الفتوى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الرواب. لما ذكر الشيخ رحمه الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وذكر أهل بيته وأزواجه خصوصا، ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في هؤلاء الصحابة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتبرؤون من طريقة الرواقب. الرواقب جمع رافضي، وهم طائفة من الشيعة يقال لهم الجعفرية. الشيعة طوائف كثيرة، منها الرافضة أو الجعفرية. فسموا بالرافضة لأنهم جاءوا إلى زيد بن علي بن حسين رضي الله عنهم، جاءوا إلى زيد يطلبون منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر حتى يبايعوه، فرفض رضي الله عنه ورحمه، أبى أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، وقال بل أتولاهما أحباب أبي وجدي رفض أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، قالوا إذا نرفضك، فسموا بالرافضة، سموا بالرافضة من أجل ذلك. كما أن المعتزلة سموا معتزلة باعتزاله المجلس الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين لما اختلفوا معه في مرتكب الكبيرة. فكذلك نأخذ من هذا العبرة أن من اعتزل الصالحين والعلماء، من اعتزلهم يبتلى والعياذ بالله بالضلال. المعتزلة لما اعتزلوا مجلس الحسن ابتلوا بالطوام والضلالات. الرافضة لما اعتزلوه ورفضوا ابتلوا بالضلالات أيضا. فنأخذ من هذا العبرة في أننا نلازم أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم والاستقامة والمعتقد السليم، نلازمهم ولا نعتزلهم لئلا نبتلى بمثل ما ابتلي به هؤلاء. هناك الآن من يزهد في مجالس العلماء طلب العلم على المشايخ، ويريد أن يعتزل الشباب عن مشايخهم وعن علمائهم، فمن أطاعهم فإنه حري أن يقع في مثل هذا الضلال الذي وقع فيه من اعتزلوا العلم من قبل. فلنحذر من هذا. نعم. مذهب الرافضة أنهم يبغضون الصحابة ويتولون أهل البيت بزعم، يبغضون الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وحتى علي رضي الله عنه، وإن تشيعوا له في الظاهر إلا أنهم يبغضونه في الباطن. فهم يبغضون الصحابة ويتولون أهل البيت بزعم، والواجب تولي الجميع كما هما عقيدة أهل السنة والجماعة. وبخلاف النواقض، النواقض على العكس من الروابط، والنقض معناه العداوة. النواقض جماعة يبغضون أهل البيت، يبغضون أهل البيت يسمون بالبدريين تمييزا لهم عن غيرهم. هذه وقعة بدر، وهذا فضلها وفضل من حضرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وذلك سبب مقالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يريد فتح مكة السنة الثامنة من الهجرة، وكان يتكتم الخبر عن قريش، إلا أن صحابيا كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، هو حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، كتب إليهم بكتاب يخبرهم. وهذا لا شك أنه خطأ. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب ومن هو معه وأين المكان الذي فيه حامل هذا الكتاب، جاءه الوحي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه عليا ورجلا آخر من الصحابة، فأدركوا حاملة الكتاب ويمرأة في المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوه منها ورجعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ الكتاب أحضر حافظا وسأله عليه الصلاة والسلام، فقال رضي الله عنه والله ما فعلت هذا عن كفر بعد إيمان ولا شك، ولكن كل أصحابك لهم في مكة من يحميهم من قبائلهم وذويهم إلا أنا ليس لي في مكة أحد. فأردت أن أتخذ يدا عندهم لا تضرك ولا تنفعهم لأني أعلم أن الله سينصرك عليهم ولكن أنا أردت فقط أن يكون لي عندهم يد لأن ما عندهم لي أحد يدافع عني. هذا مقصده رضي الله عنه وهو اجتهاد منه. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان حاطب رضي الله عنه من شهد بدرا. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفضيلة والمنقبة العظيمة. وما حصل من حاطب رضي الله عنه سوء بعد ذلك، بل هو صحابي جليل حسن الإسلام والسيرة، ما حصل منه أي ريبة أو أي شك، وكان من القوات المجاهدين في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. ولكن على كل حال هذا خطأ حصل منه رضي الله عنه، بناه على اجتهاد منه. فالشاهد من قوله: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما معنى هذا؟ هل معناه ان هذا التماثل لهم بالذنوب والمعاصي؟ لا، ليس كذلك، لا يسمح لاحد بالذنوب والمعاصي، ولكن معناه انه خبر الى الله جل وعلا ان من اذنب من اهل بدر في المستقبل فان الله يوفقه للتوبه ويوفقه للمغفرة بسبب هذه الفضيلة العظيمة، أن الله يوفق من حصل منه ذنب فيما بعد، أن الله يوفقه للتوبة والاستغفار فتحصل له المغفرة. هذا هو أصح ما قيل في تفسير هذا الحديث، أنه وعد من الله بتسديدهم وتوفيقهم للتوبة والإنابة بسبب أنهم من أهل بدر. هذه وقعت بدر، وهذا فضل من حضرها من المسلمين. فمن حضر بدرا فهذه ميزة له. وبيعة الرضوان وقد عرفناها أيضا ميزة، وقد قال الله تعالى فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فأخبر أنه رضي عنهم كلهم، وكانوا 1400 رضي عنهم كلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأورق أو الأحمر. فذهبوا يبحثون عنه فوجدوه رجلا أضل بعيره وذهب يطلبه، قالوا له: تعال بايع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، خيرك أعثر على بعيري أحسن من البيعة، لا نعثر على بعيري أحب إلي من البيعة. فهذا استثني من المغفرة والعياذ بالله ودخول الجنة، إلا صاحب الجمل الأحمر أو الأورق. لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة. فهذه فضيلتان يا أهل بيعة الرضوان: أولا أن الله رضي عنهم، وهذا في القرآن صريح. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل أحد منهم النار، وهذه منقبة عظيمة وفضيلة عظيمة. أيضا المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن الله سبحانه يذكرهم دائما قبل الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان. فدائما الله جل وعلا يذكر المهاجرين قبل الأنصار، هذا دليل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم وخرجوا يناصرون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فضيلة أيضا لبعض الصحابة دون بعض، وهي الهجرة. فهذه فضائل قد تجتمع لواحد منهم فيكون من الخلفاء الراشدين، وممن شهد بدرا، ومن المهاجرين، وممن شهد بيعة الرضوان، وممن أسلم وقاتل من قبل الفتح من السابقين الأولين. فاجتمع هذه لبعض الصحابة فالخلفاء الراشدين، سبع فيهم هذه الأمور. وقد يكون لبعضهم بعضها دون بعض، وقد لا يكون لبعضهم شيء منها، ولكنه الصحبة له فضل، الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مزايا وفضائل يتميز بها الصحابة بعض الصحابة عن بعض، قد تجتمع لبعضهم وقد يأكل بعضهم بعضها، وقد لا يكون لبعضهم شيء منها، ولكن له فضل الصحبة أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول وكلا وعد الله الحسنى. نعم. يفضلون المهاجرين على الأنصار، هذه واحدة. الهجرة هذه فضيلة ومزية. نعم. ومن
الله
هذه الميزة الثانية البدرية، من حضر بدرا من الصحابة فله فضيلة دون من لم يحضرها. نعم. هذه فضيلة ثالثة وهي حضور بيعة الرضوان، ثم بيعة الرضوان، لأن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم.
كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لقد رضي الله عنهما رضوا عنه، فكان أكثر من ألف وأربعمائة رضي عنه، ويجازون بجنة من الجنة.
كذلك من فضائلهم، من الفضائل التي تكون للصحابة أن فيهم العشرة المشهود لهم بالجنة، العشرة المشهود لهم للجنة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، وهم أكثر من عشرة، لكن العشرة هؤلاء ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، والعشرة هم الخلفاء زيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، هؤلاء كم؟ هؤلاء العشرة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، وكلهم من المهاجرين، كلهم من قريش رضي الله تعالى عنهم. نعم. ثابت بن قيس بن شماس من الأنصار، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه هذا من الأنصار، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء وفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذي يخطب هو ثابت بن قيس بن شماس، وكان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت، أيضا، فله خطيب وله شاعر، خطيبه ثابت بن قيس وشاعره حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. وقتل استشهد ثابت بن قيس رضي الله عنه في وقعة اليمامة في حروب الردة. نعم. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله ابن عبد الله بن نعم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عكاشة بن محصن من أهل الجنة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فسئل عنهم من هم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فقد استشهد عكاشة ابن محصن أيضا في حروب الردة رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن سلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وعبد الله بن سلام كان من اليهود من أحبار اليهود ومن ذرية يوسف عليه السلام. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا جاء إليه وسمع كلامه، فقال لما نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وسمعته يقول يا أيها الناس أكلوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل أنه يدخل الجنة، فهو ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وشهد لأناس آخرين. وهذه القضية قضية الشهادة لأحد بالجنة أو بالنار، هل تجوز أو لا تجوز؟ هل يجوز أن يقال فلان في النار أو يقال فلان في الجنة؟ نقول من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة فهو من أهل الجنة، نؤمن بذلك. ومن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار فنؤمن أنه من أهل النار. أما من لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار فنحن لا نشهد له، لكننا نرجو للمؤمن ونخاف على المسيء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الشهادة بالجنة أو النار لأحد، لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا بدليل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار فنحن نتوقف في شأنه، لكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسلمين. ومن حيث الجملة والعموم نشهد أن الكفار في النار من حيث العموم إلا لا، وأن المؤمنين في الجنة هذا من حيث العموم، فنشهد أن المؤمنين في الجنة عموما ونشهد أن الكفار في النار عموما. أما الأعيان والأشخاص فلا، ما نشهد لأحد إلا بدليل. نعم. هذه قضية الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما هو القول في خلافتهم وفضلهم رضي الله عنهم؟ أجمع المسلمون على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وهو أفضل الصحابة على الإطلاق، أبو بكر الصديق، ولذلك سمي بالصديق صديق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرتبة الصديقين بعد مرتبة النبيين. قال تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وفي الآية الأخرى يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فذكر مراتب المؤمنين عند الله عز وجل، أولهم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم بقية المؤمنين. هذه مراتب المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى. فالصديق هو صديق الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. نعم، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ثبتت بالنص وبإجماع المسلمين، إجماع الصحابة. النص حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بأيام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعد. أيضا لما مرض صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب التي على المسجد إلا الباب الذي يدخل منه أبو بكر، إلا خوخة أبي بكر عن الباب الذي يدخل منه. فهذا إشارة على أنه سيقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمره أن يصلي بالناس، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فرجع في ذلك فغضب وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهذا واضح لأنه هو الخليفة من بعد. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ فثبتت خلافته رضي الله عنه بالنص الجلي عند بعض العلماء أو غير الجلي عند البعض الآخر، المهم أنها ثبتت بالنص وبإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأما خلافة عمر فثبتت بالعهد، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر، عهد بالخلافة إلى عمر. وإذا عهد ولي الأمر من بعده إلى واحد فإنه يلزم المسلمين قبول ذلك والعمل به، بدليل عهد عمر بدليل عهد أبي بكر إلى عمر، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة بل سلموا لهذا الأمر وأجمعوا عليه. أيضا عمر هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه. أما خلافة عثمان رضي الله عنه فثبتت بإجماع أهل الشورى، لأن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أوصى بالأمر إلى 6 من السابقين الأولين من 10 المبشرين بالجنة: علي، عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. أوصى إلى هؤلاء لأن يختاروا خليفة للمسلمين، فاختاروا عثمان رضي الله تعالى عنه، فثبتت خلافته بإجماع أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر رضي الله تعالى عنهم. خلافة علي ثبتت أيضا بإجماع الصحابة، حيث بايعه الحاضرون بالمدينة، أهل الحل والعقد بايعوا عليا رضي الله تعالى عنه بالخلافة، فثبتت خلافة الأربعة رضي الله عنهم. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فإنه أضل من حمار أهله كما يقول الشيخ. أما الفضل انتهينا من قضية الخلافة، قضية الفضل أيهما أفضل؟ بإجماع المسلمين أن أبا بكر هو أفضل الصحابة، ثم يليه عمر رضي الله تعالى عنه، واختلفوا في عثمان وعلي أيهما أفضل، فقال بعضهم عثمان أفضل بدليل أن الصحابة قدموا ولا يقدمون إلا من هو أفضل، وقال بعضهم إن عليا أفضل من عثمان لكثرة مناقبه وفضائله رضي الله عنه، والراجح أن عثمان أفضل لاختيار الصحابة له في الخلافة، ولا يختارون إلا من هو أفضل. فمسألة التفضيل بين علي وعثمان هذه مسألة خلافية، لا يضلل من خالف فيها، من خالف فيها لا يضلل. أما من فضل أحدا على أبي بكر أو على عمر فإنه ضال، لأن المسلمين مجمعون على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عثمان ثم عمر رضي الله عنه. والحديث الصحيح الذي رواه علي ابن أبي طالب على منبر الكوفة وأعلنه على الناس وقال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، قال هذا رضي الله تعالى عنه على المنبر على رؤوس الناس وأعلن ذلك صريحا. فمن فضل عليا على أبي بكر أو على عمر فهو ضال مضل، ومن فضل عليا على عثمان هذه مسألة خلافية لا يضلل، لكن الراجح أن عثمان رضي الله تعالى عنه أفضل من علي. فعندنا مسألتان الآن، مسألة الخلافة ومسألة التفضيل. مسألة الخلافة من طعن في خلافة واحد من الأربعة فإنه ضال مضل مخالف لإجماع المسلمين. مسألة التفضيل من فضل على أبي بكر وعمر فهو ضال مضل، ومن فضل على علي على عثمان أو عثمان على علي فالمسألة خلافية. أما من قال إن عثمان أولى بإن عليا أولى بالخلافة من عثمان فهذا ضال، من قال إن عليا أولى بالخلافة من عثمان فهذا ضال مضل لأنه مخالف للإجماع. أما من قال إن عليا أفضل من عثمان نقول هذا قول مرجوح ولا تصاحبه لا يضل لأن المسألة فيها خلاف. هذه قضية الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. نعم.
فقد ذكرهم الإسلام وسكتوا وأنصحوا بأهله، فقد ذكر قوم أهلا وقوم توقعوا.
إذن الأقوال ثلاثة في مسألة تفضيل علي على عثمان أو تفضيل عثمان على علي، الأقوال ثلاثة، قوم فضلوا عثمان، قوم فضلوا عليا، قوم توقفوا. نعم. هذا الترجيح. نعم. هذا الترجيح. فإن قلت وش الداعي لبحث قضية الصحابة؟ هل أحد يشك في مسألة الصحابة وفضلهم وخلافة الخلفاء الأربعة؟ وش الداعي إن تبحث تجعل بالعقائد؟ نقول الداعي لهذا ما أظهره أهل البدع كالخوارج والرافضة في الكلام في الصحابة وتكفير بعضهم، فإن الخوارج كفروا بعض الصحابة، وكذلك الرافضة كفروا أكثر الصحابة إلا نفرا يسيرا، فلذلك أهل السنة جعلوا هذه المسألة في كتب العقائد لأجل الرد على هؤلاء المضللين، ولئلا ينطوي شبهاتهم وتحريفاتهم وضلالاتهم على أحد من شباب المسلمين. فرحم الله الجميع، فإن هذه المسألة ودراستها في العقائد هذا العمل مفدد والناس بحاجة إليه، لأن افتراءات المفترين الآن كثيرة على الصحابة والكلام في الصحابة، حتى ممن يدعون أنهم من أهل السنة تأثروا بأقوال الخوارج وأقوال الرافضة، فصاروا يتكلمون في عثمان ويتكلمون في عمرو بن العاص ويتكلمون في المغيرة بن شعبة ويتكلمون في وهم من أهل السنة بزعمهم، لأنهم تأثروا بهذه الأقوال وقرأوها وانقلت عليهم، فلذلك تدرس في العقائد من أجل نفي هذه الفرية وهذا الباطل. نعم. هذا يقول عنه العلماء فضيلة العامل في آخر الزمان، هذه فضيلة خاصة جزئية، لكن الصحابة عندهم فضائل كثيرة، هذا ما عنده إلا هالفضيلة الواحدة، وهي أنه يعمل في حالة الغربة، في حالة الغربة وفي آخر الزمان وقلة الأنصار والأعوان، فهو من هذا الوجه له هذه الفضيلة. لكن هل هذه الفضيلة تعادل فضائل الصحابة في بيعة الرضوان، في بدر، في فتح مكة، هل تعادلها هذه الفضيلة؟ لا، الفضيلة الخاصة لا تطغي على الفضيلة العامة، الصحابة أفضل من حيث العموم، أما هؤلاء فهم أفضل من هذه الخاصية فقط، جزئية واحدة فقط. نعم. الله يعافيك. أموال الكفار المحاربين حلال للمسلمين، الله جل وعلا أحل أموال أهل الحرب ودماءهم للمسلمين، هلولا أهل حرب، أما لو كانوا أهل عهد وأهل ذمة نعم أموالهم حرام، وإن كانوا كفارا لا تعصم أموالهم إلا بالعهد، أما ما داموا كفارا محاربين فإن الله أحل لنا دماءهم وأموالهم. هذا من ناحية. الناحية الثانية ما ذكرته لكم أن الكفار هم المعتدون، أخرجوا هؤلاء من بيوتهم ومن أموالهم ومن أولادهم، فخرج هؤلاء ليس معهم شيء لأجل الإيمان والجهاد في سبيل الله، فمن باب القصاص، من باب القصاص والعدالة أن يأخذ المسلمون ما يعوضهم عما أخذه الكفار من أموالهم وبيوتهم وديارهم، أليس هذا من العدل؟ هذا من العدل. نعم. من اعتقد مع بغض الصحابة وسبهم أن القرآن محرف ومبدل ومغير وأن هذا ليس هو القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل كثير منه أخفي وقضي عليه وأتلف، أو اعتقد في أحد من الأئمة أو من العلماء اعتقد فيه النفع والضر من دون الله، وصار يتبرك بقبره ويستغيث به من دون الله عز وجل، ويزور الأضرحة ويتقرب إلى الأموات، فهذا كافر لا يستغيث به، لأنه جمع بين أشياء كثيرة: بغض الصحابة وسب الصحابة وتنقص القرآن الكريم والكفر بالسنة الصحيحة وعبادة الأموات والاستغاثة بهم، واعتقاد أن من الأئمة من يجوز له أن يشرع للناس وأن قوله يقبل، أو أن أئمتهم أفضل من الملائكة والنبيين. قالوا إن لأئمتنا من المنزلة ما لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هل يشك أحد في كفر هذا؟ هذه كفريات والعياذ بالله، وظلمات معلومة فوق بعض، لأنه لا آمن بالقرآن ولا آمن بالسنة ولا والى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يبغض أصحاب الرسول إلا من هو مبغض للرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحبهم فبحبه أحبهم. فمن يحب الصحابة فهذا من حب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان بهذه المدارس يقال له مسلم. نعم نعم، من اعتقد هذه الأمور كفر بالوصف، إذا اعتقدها كفر بالوصف. نعم. جمعه الله شخص واحد صديق ونبي، لكن من لم يكن نبيا وهو صديق، من لم يكن نبيا وهو صديق يكون يلي مرتبة النبيين. نعم، يوصف النبي بأنه صديق وبأنه نبي له وصفات، لكن من غير النبي يوصف بأنه صديق حق ولا يوصف بأنه نبي. نعم، أجبنا عن هذا. نعم، كرم الله وجهه، لكن اتخاذ الشعار دون غير من الصحابة هذا ابتداع. قول كرم الله وجهه أو قول عليه السلام تخصيصه بهذا، هذا ابتداع، ابتداع ما أنزل الله به من سلطان، يعني تخصيص علي بهذا. نعم، و الأفضل والأحب إلى علي وإلى المؤمنين أن يقال رضي الله عنه، قد كرم الله وجهه أن يقال رضي الله عنه وأرضاه. نعم، هذا أفضل من الصحابة؟ لا أحد أفضل من الصحابة مهما بلغ، لكن قد يكون هناك خاصية، مثل ما جاء في أول السؤال في آخر الزمان الذين يكون للواحد منهم أجر 50، هذه خاصية خاصة من ناحية واحدة، لا تقتضي أن يكون غير الصحابي أفضل من الصحابي، لأن يعني عند الصحابي من الفضائل ما هو أكثر مما عند هذا الشخص الذي جاء بعدهم وصارت فيه خاصية واحدة. نعم، هذا منكر. أولا هذه القصة وإخراجها إن صحت فهذا يقصد به الإشارة والفتنة، وأما بغض عمرو بن العاص رضي الله عنه فهذا نفاق، من أبغض صاحبا من صحابة الرسول فهذا نفاق. نعم، سمعتم الفضائل التي ذكرها الشيخ والمراتب التي ذكرها الشيخ، فمن اجتمعت فيه الفضائل فهو أفضل ممن فيه بعضها، ومن فيه بعضها فهو أفضل ممن ليس فيه شيء منها وإنما معه مجرد الصحبة فقط. نعم.
وبين الشيء لماذا سمينا فتح جنيه بالكفر؟
قلنا لأن الله فتح به المغلق بين المسلمين والكفار، فلما حصل الصلح تنفس المسلمون وصاروا لا يعارضون عند إسلامهم وعند هجرتهم وعند تقلباتهم في الأسفار، بدل أن كانوا محاصرين ومضايقين، ففرج الله فيها للمسلمين، فلذلك صارت فتحا. وجاء بعدها فتح مكة، هي تمهيد لفتح مكة. نعم، الله تعالى أعلم. فقد سبق الكلام على بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وذكر فضائلهم وذكر تفاهمهم فيما بينهم وهنا يذكر الشيخ رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي أزواجه، فقال أهل السنة والجماعة يتولون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونه، وأهل البيت هم الذين تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الصدقة من جفاة أو غيرها، لأن الصدقة أوساخ أموال الناس، فلا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما رأى حمرة فاسقة أخذها ومسحها وقال لولا إني أخشى أن تكون من الصدقة لا تنفخ، وجاءه تمر من تمر الصدقة وكان عنده كان عنده الحسن بن علي رضي الله عنه، كان طفلا صغيرا، فأخذ هذا الطفل تمرة فوضعها في كيس فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فم الطفل، لأنها لا تحل له لأنه من أهل البيت. هؤلاء هم أهل البيت من تحرم عليهم الصدقة، وجعل الله له بدل ذلك نصيبا من الخير، جعل له خمس الخمس. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل او القربى وقرابه النبي صلى الله عليه وسلم. فالخمس ينزع ثم يقسم على خمسه اسهم، سهم منها يا اهل الدين، وذلك عوض عن ما حرموه من الصدقه. واهل البيت الذين تحرم عليهم الصدقه هم ال علي بن ابي طالب وال جعفر بن ابي طالب وآل عقيل بن أبي طالب وآل الحارث بن عبد المطلب. هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة وهم أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يتولون هؤلاء ويحبونهم بقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بشرط أن يكونوا أهل دين، بشرط أن يكونوا أهل دين وتقى. أما إن كانوا غير أهل دين، إن كانوا كفارا أو مشركين، فإنه وإن كانوا من أهل البيت فإنهم لا حق لهم ولا حرمة لهم إلا بالدين. فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان كافرا أنزل الله فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نفعه أنه من قرابة الرسول، ما نفع ذلك. أما لو كان معه دين مع القرابة فصار له حق في الإسلام، كما كان في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ولذرية أبي طالب وهم علي وجعفر وعقيل أبناء أبي طالب. فإذا اجتمع فيهم شرطان، أولا تقوى الله سبحانه وتعالى وتوحيده، وثانيا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فله حق ولهم ميزة على غيرهم يميزون بها أو قابها النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. أما من كان منحرفا عن التوحيد والعقيدة ويزعم أن له حقا في قرابته فهذا غير صحيح ولا حق له حتى يؤمن بالله عز وجل بها أو قابها النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. أما من كان منحرفا عن التوحيد والعقيدة ويزعم أن له حقا في قرابته فهذا غير صحيح ولا حق له حتى يؤمن بالله عز وجل ويكون من أهل التوحيد والإخلاص، وإلا فإنه يكون مع أبي لهب ومع أبي طالب الذي مات وهو يقول هو على ميلة عبد المطلب في النار والعياذ بالله. فقضية أرادت النبي صلى الله عليه وسلم قضية مسلمة بلا شك، لكن بهذه الشرطين بل بثلاثة شروط، لأنه الآن كفر يدعى، كل يدعي أنه ليس النبي، الهنود والناس الثانيين والمغارب وإلى آخره، كل يدعي أنه ما نبي، الله أعلم. الدعاوى ما كثر، وحتى لو ثبت أنهم أهل البيت، لو ثبت يقينا أنهم أهل البيت فلا بد مع ذلك من أن يكون من أهل التوحيد والعقيدة السليمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يعرف هذا الأصل، وأن مجرد القرابة إذا صحت، مجرد القرابة إذا صحت فإنها لا تنفع بدون عقيدة صحيحة ومنهج سليم واستقامة على دين الله عز وجل، كما كان أهل البيت السابقون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعفر بن أبي طالب وعقيل، والحسن والحسين وذريته علي بن الحسين، كل هؤلاء كانوا على الصلاح وعلى التقى وعلى الاستقامة، فلهم فأهل البيت هم آل جعفر، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس بن عبد المطلب وآل الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء هم أهل البيت، آل علي ابن أبي طالب وآل جعفر ابن أبي طالب وآل عقيل ابن أبي طالب وآل العباس ابن عبد المطلب وآل الحارث ابن عبد المطلب، هؤلاء هم آل البيت، من آمن منهم بالله ورسوله وكان على عقيدة التوحيد والإخلاص فله حق عظيم. ثم أيضا ليس معنى حب أهل البيت الصالحين المؤمنين وموالاة أهل البيت، ليس معنى ذلك أننا نغلو فيهم ونعتقد أنهم ينفعون أو يضرون كما يظنه الخرافيون. فأهل البيت لا ينفعون ولا يضرون وليس له من الأمر شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، قال الله جل وعلا له ليس لك من الأمر شيء، الرسول ليس له من الأمر شيء، فكيف بهذا الشيء؟ ليس له من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، العبادة لله، فلا يجوز أن يعبد أحد من أهل البيت ويغلى فيه. عن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق يقول إنما أنا عبد، يقول لا تطروني كما أمرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسول، الغلو في الرسول أو الغلو في أهل البيت والاعتقاد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون والتعلق بهم من دون الله والاستغاثة بهم بعد موتهم أو التمسك بأحيائهم والتبرك بآثارهم وثيابهم وعرقهم، كل هذا بدع ومحدثات ليس لها أصل في دين الله عز وجل. التبرك إنما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره المنفصلة من جسمه عليه الصلاة والسلام كعرقه وشعره ولعابه ووضوءه عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يتبرك به من فصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلن يتبرك بهذا أحد، أبو بكر أفضل الأمة ولا يتبرك، لم يكن الصحابة يتبركون بشيء من آثاره وفضلاته صلى الله عنه، عمر بن الخطاب، عثمان، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخلفاء الراشدون أفضل الأمة، ولا كان الصحابة يتبركون بهم كما كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يوم ان كان حيا عليه الصلاه والسلام. فلا يجوز التبرك في احد من اهل البيت، وانما الواجب لهم المحبه والاقتداء بهم، هذا هو الواجب لهم، ومعرفه حقهم واحترامهم وتوقيرهم من دون غلو ومن دون فرض شيء من العباده لهم، لانهم بشر ليس لهم من الامر شيء، ولا ينفعون ولا يضرون من دون الله عز وجل. فهذا اصل يجب التنبه له، لان قضيه القرابه واهل البيت اتخذت عند كثير من الناس اتخذت وسيله للشرك ووسيله للفتنه، ليس هذا هو المقصود بموالاه اهل البيت. هذا حقوق لهذا الاصل العظيم وخروج عن الشرع. الواجب لأهل البيت محبتهم وتوقيرهم واحترامهم والاقتداء بهم، هذا هو الواجب دون تعلق بهم او بقبورهم او اعتقاد ان لهم خاصيه غير البشر وانهم يشاركون الله في تدبير الامور او يشاركون الرسول في التشريع فينسخون ما ارادوا كما يظنه بعض الظلال ويقرون ما ارادوا. لا، الشريعه انتهت وتكاملت في وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لاحد ان يتصرف فيها ابدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خص اهل البيت في علم دون غيره، هم وغيرهم في العلم سواء. ولما سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا، والذي خلق الحبه وقرا النسل حلف رضي الله عنه ان الرسول ما خصه بشيء دون غيره. الرسول بلغ الجميع، بلغ العرب والعجم والمسلمين والكفار، بلغهم ما ارسل به صلى الله عليه وسلم على حد سواء، ما خص احدا من قرابته ولا غيره من شيء، لان رسالته صلى الله عليه وسلم عامه لجميع البشر، فلم يخص اهل البيت بشيء لا بعلم دون غيره. هم وغيرهم سواء في العلم والعمل، هم سوى مع غيره، ليس لهم خاصيه على غيره. فينبغي ان يعرف هذا الاصل، لانه كثر فيه الخوف والتضليل، فلان من البيت ثم يحصل ما يحصل من الغلو والفطره والشرك غير ذلك، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ثم قال رحمه الله: يحرمون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أوصى بهم في محكم الكتاب بقوله: قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى. فسرت الآية بتفسيرين، التفسير الأول أن المراد بالقربى هو قرابة صلى الله عليه وسلم، أوصى الله بحقه بالمودة، ما قال بالعبادة ولا الغلو، بل قال بالمودة، المودة بالقربى، لأن يحقون بقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا المودة في القربى. هذا التفسير، فتكون الآية على هذا التفسير دالة على قول أهل البيت ووجوب محبتهم إلا المودة في القربى. وفيها رد على الغلاة في أهل البيت، لأن الله إنما شرع المودة لهم والمحبة لهم، والتفسير الثاني أن المراد في القربى هنا التقرب إلى الله عز وجل. التقرب إلى الله يقال قربى ويقال قربى بمعنى واحد، فالقربى هي التقرب إلى الله عز وجل والتودد إلى الله جل وعلا بالتقرب إليه. إن المودة في القربى أي التودد إلى الله جل وعلا بالتقرب إليه بالأعمال الصالحة. وعلى هذا التفسير فلا تكون من أدلة قضاء يوم الدين، لكن التفسير الأول أشهر، وأن الله أوجب المحبة على البيت هو تذكيره واحترامه، فيكون هذا دليلا من القرآن على فضلهم ووجوب محبتهم. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قتل، عندنا الآن حديثان، الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل من حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة ووصل إلى غدير على الطريق يقال له غدير حمر قريب من الجحفة، قريب من الجحفة بين مكة والمدينة، سمي بغدير حمر قيل لأنه لأن حمر اسم رجل، وهذا الغدير منسوب إليه رجل يقال له حمر، فنسب هذا الغدير إليه. وقيل هم معناه الشجر الملتف، لأن هذا الغدير يقع في أرض فيها أشجار ملتفة فسمي بذلك. لما بلغوا هذا المكان خطبه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة وقال إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، فأوصاهم وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وأثنى على كتاب الله وأمر بالتمسك به، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات. فهذا يدل على حق أهل البيت وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على وجوب حقهم على الأمة أن يوقروهم ويحترموهم ويعرفوا فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا صالحين مستقيمين مؤمنين بالله ورسوله، وإلا من كفر بالله فإن رسول الله بعيد منه ولو كان من قرابته. فإبراهيم تبرأ من أبيه ونوح تبرأ من ابنه لما كان على غير دين، فلا ينفع تنفع القرابة إلا مع الدين والاتباع. فأوصى صلى الله عليه وسلم لأهل البيت أن يعرف قبلهم وقدرهم وأن يحترموا ولا يهان منهم أحد. الحديث الثاني أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جفوة قريش، فقال إنهم إذا لقي بعضهم بعض يبشحون فيما بينهم، وإذا لقونا بوجوه متلكرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي بعثني بالحق أو لا والذي نفسي بيده، لا والذي نفسي بيده حتى يحبوكم لله ولقرابته، لا والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. هذا الحديث الثاني الذي ذكره الشيخ في حق أهل البيت وغيرهم. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه شيئين لا بد منهما. الشيء الأول يحبكم لله يعني من أجل الدين، وهذا هو الشرط الأول بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدين. إذا كانوا عبادا صالحين مستقيمين فإنهم يحبون لله عز وجل. أما إذا كانوا بالعكس والين مضلين فلا ينفعهم قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الأول حبكم لله. الشرط الثاني لقرابتي، فيحبون من أجل القرابة أيضا، قرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية المؤمنين فإنهم يحبون لله عز وجل، يحبون في الله. الشرط الأول يشترك فيه كل المؤمنين، كل المؤمنين كلهم يحبون لله عز وجل. أما الشرط الثاني فهو خاص بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحبوكم لله ولقرابته. هذا ما يجب في حق أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وعرفنا من هم أهل بيت الرسول، وعرفنا متى يجب لهم على الحق. كل هذا من الأمور المهمة جدا، لأن هذه المسألة حصل فيها أغاليط وتضليل كثير. نعم صحة النسب، يعني صحة النسب أن يثبت أنه من أهل البيت، لأن المدة لأن المدعين اليوم كثير الذين يدعون أنه من أهل البيت. الله أعلم، نحن لا نقع في أنساب الناس، ولكن يعني هذا إلى كتب. نعم يعني فيها عادل الآن كبير يدعون أنه من أهل البيت وهم عادل، ما مثل الصور العربية. الله أعلم. نعم هذا الحديث الثالث في فضل أهل البيت. إن الله اصطفى بني إسماعيل، بني إسماعيل هم العرب، المسمعين هم العرب، أي اختار، معنى اصطفى اختار. فهذا فيه دليل على فضل العرب. وهذه المسألة فيها بحث طويل، هل العرب أفضل من العجم أو العجم أفضل من العرب أو ماذا؟ الأدلة تدل على فضل العرب على العجم، وبعض الأعاجم يقولون العكس، يقولون لا العجم أفضل ويسمون الشعوبيين، يدعون إلى الشعوبية يعني الشعوب. الله جل وعلا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل للعرب. الشعوب للعجم والقبائل للعرب. فالشعوبيون يدعون ان العجم افضل، ولكن الادله تدل على ان العرب افضل. منها هذا الحديث ان الله اصطفى بني اسماعيل، ومعنى اصطفى اختارهم ممن؟ من بني ادم، من بني ادم. لكن ليس التفضيل للافراد على الافراد، إنما التفضيل للجنس على الجنس. فجنس العرب أفضل من جنس العجم، أما الأفراد فقد يكون في العجم من هو خير من مئات من العرب. الأفراد قد يكون في العجم من هو خير من المئات من العرب. فلما كانت الأفراد البخاري رحمه الله أبو حنيفة أئمة من العجم، في عهد سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، بلال ابن أبي رباح، بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم من سادات المهاجرين والسابقين الأولين إلى الإسلام. فالأفراد قد يكون في أفراد العجم من هو أفضل بكثير من بعض أفراد العرب. أما من حيث الجنس فالصحيح أن الجنس العرب أفضل من جنس العجم، لأجل أهدم هذا الحديث إن الله اصطفى بني إسماعيل يعني العرب. العرب ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. هو أفضل العرب والعجم عليه الصلاة والسلام، أفضل الأرض، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد من الحديث وصف من قريش بني هاشم، وهذا هو المقصود. وبنو هاشم هم أهل البيت، بنو هاشم هم أهل البيت، فدل على فضلهم وأن الله اصطفاهم واختارهم من بين العرب، واصطفى منهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من ذرية إسماعيل. لم يبعث من ذرية إسماعيل نبي إلا آتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا: انذر قوما ما اتاهم من نذير من قبل لعلهم يهتدون. وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير، وما اتيناهم من كتب يدرسونها، وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير. فبعث إسماعيل عليه السلام لم يبعث نبي من ذريته إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء بعد إبراهيم فكلهم من ذرية إسرائيل، وهو يعقوب عليه السلام، يعقوب بن إسحاق إبراهيم، كلهم من ذرية إسرائيل، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، آخرهم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول: وجعلنا في ذريته، يعني إبراهيم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فيهم أنبياء بني إسرائيل، وفيهم إسماعيل ومحمد صلى الله وسلم على الجميع. الشاهد من هذا الحديث اصطفاء بني هاشم، يعني اختيار بني هاشم، فدل على فضل اهل البيت وان الله اصطفاهم واصطفى منهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم قرابته، هم قرابته، فيجب معرفه فضلهم وتقديرهم واحترامهم والاقتداء بهم. نعم. لما ذكر حق البيت، ذكر حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لهن حق حقا واجبا على الأمة، لأنهن زوجات نبيهم وأمهات المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواجه أمهاتهم، هذا الشاهد من الآية. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. أمهاتهم في النسب لا، وإنما أمهاتهم في التقدير والاحترام وحرمة تزوجهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. فهن زوجاته في الدنيا والآخرة، هن زوجاته في الدنيا والآخرة، فهن أمهات المؤمنين من ناحية محبتهن واحترامهن، ومن ناحية عدم التزوج بهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح خير ما نرى، ونعوذ من شرها وشر ما نرى. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في أشياء، في المحبة والتقدير وتحريم التزوج بهن. أما من ناحية المحرمية والخلوة فهن كغيرهن من لا يجوز الخلوة بهن، ولا يكون أحد محرما لهن إلا من أقاربهن كغيرهن من النساء. ولهذا أمرنا بالحجاب. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فأمرهن الله بالحجاب مع أنهن أمهات المؤمنين، فدل على أن الأمومة هنا ليست أمومة المحرمية، ليست أمومة المحرمية. وقال تعالى: وإذا سألتموهن، الخطاب لمن؟ للصحابة، الخطاب للصحابة. والمسؤولات من هن؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، أي ساتر، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأمر باحتجابهن عن الصحابة مع أنهن أمهاتهم كما في أول السورة، فدل على أن الأمومة هنا أمومة القدر والاحترام وتحريم التزوج بهن، لا تحريم النسب، النسبية، وأنهن أمهات من النسب للمؤمنين، لا، فهن أمهات المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من تزوج خديجة بنت خويلد في مكة قبل البعثة، وكان عمره يوم أن تزوج بها 25 سنة، وعمرها هي كان 40 سنة، كان 40 سنة عمر خديجة رضي الله عنها. وأنجبت له جميع أولاده ما عدا إبراهيم، فإنه من معية القبطية، فخديجة رضي الله عنها لها فضائل عظيمة. هي أول من آمن به، قيل مطلقا وقيل أول من آمن به من النساء، والصحيح أنها أول من آمن به مطلقا رضي الله عنها، وأنها أم أكثر أولاده، وأنها آزرت النبي صلى الله عليه وسلم، آزرته مؤازرة عظيمة، وأن الله أرسل بالسلام عليها مع جبريل، الله جل وعلا سلم عليها بواسطة جبريل، فلها فضائل عظيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، وكان بعد وفاتها ينكرها ويكثر ذكرها ويثني عليها، وكان يذبح الشاة، ربما يذبح الشاة ويوزعها على صديقات خديجة، كل ذلك من حبها رضي الله عنها، وفضائلها عظيمة. ثم لما توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها قبل الهجرة ب3 سنين، توفيت قبل الهجرة ب3 سنين، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها سودة بنت جمعة، تزوج بعدها سودة بنت جمعة، تمرت معه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، وهاجرت معه من المدينة، وتزوج عائشة وهي من 6 سنين صغيرة السن، وبنى بها بعد الهجرة وهي من 9 سنين رضي الله تعالى عنها. وفضائل عائشة كثيرة، أولا أنها أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها، قال أبوها. فمن فضائلها أنها أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضائلها أنها آزرت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: خديجة هاجرت النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، وعائشة هاجرته في نهاية أمره، فكانت تحفظ عنه الأحاديث وهي محدثة وفقيهة، وكان أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها في الفتوى، وهي فقيهة النساء على الإطلاق. هذا من فضائلها، فضائلها العلم الذي حملته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها رضي الله عنها أن الله برأها مما رماها به المنافقون من الإثم، وأنزل في ذلك قرآن المثلى إلى يوم القيامة. هذا من فضائلها رضي الله عنها. ومن فضائلها العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرر في بيتها، سأذن أزواجه أن يمرر في بيت عائشة فأذن له، فمرر في بيتها وتوفي وهو في حجرها، رأسه في حجرها، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجرها بين حاقنتها ولاقنتها رضي الله عنها. ثم دفن في بيتها، دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها. هذه جملة من فضائل عائشة رضي الله عنها. اختلف العلماء هل هي أفضل من خديجة أو خديجة أفضل منها أو متوقف ثلاث أقوال. قيل خديجة أفضل بكثرة فضائلها، وقيل عائشة أفضل أيضا بكثرة فضائلها، وقيل بالتوقف. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، التوقف، لأن كل منهما لها فضائل لا تشاركها فيها الأخرى، فيتوقف في تقديم بعضهما على بعض رضي الله تعالى عنهما. توفي صلى الله عليه وسلم عن تسع، عن تسع نساء، هن عائشة وحفصة بنت عمر، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وميمونة بنت الحارث، وصفية وزويلة بنت الحارث. توفي عن هؤلاء التسع عليه الصلاة والسلام. وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية، وبقيت معه شهرين ثم توفيت رضي الله عنها. فهؤلاء إحدى عشرة من زوجاته صلى الله عليه وسلم، توفي عن تسع منهن. ومن فضائل زينب في الجحش ان الله تولى تزويجها لنبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا، يعني لما طلقها زيد بن حارثه رضي الله عنه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بما عقد الله له فوق سبع سماوات، زوجنا سهل. الله جل وعلا يقول زوجنا سهل، هذا حق. فهي تفتخر على بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تولى تزويجها من فوق سبع سماوات. هذه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب لهن الاحترام والتوفيق والمحبة. ومن تكلم في عائشة أم المؤمنين ولم يبرئها مما برأها الله منه فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل. فمن رمى عائشة بما رماه به المنافقون فإنه كافر بالله، لأنه مكذب لله عز وجل. الله مبرئها وهذا يوليها والعياذ بالله. نعم، هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما لهن من القدر والاحترام والتكريم. نعم. أزواجه في الآخرة، ما كان لكم أن تنكحوا أن أنكحوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لأنهن زوجاته في الآخرة. نعم، هذا فضل عظيم لهن. نعم. أبي ثلاثين هم أكثر أولادك، وأول من آمن به أبي الثاني والثالثة آذره على أمره، آذر في النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت نعم المعين له صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال لها منه المنزلة العالية، هذه المنزلة الرابعة، لها منه المنزلة العالية، حتى إنه كان يذكرها بعد وفاتها ويثني عليها، وكان ربما يذبح الشاة ويوزعها على صديقاته، نعم. من فضائلها أنها صديقة، أنها صديقة وأبوها الصديق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها. في أحب الناس إليه لما سئل أي الناس أحب إليه قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوه. ومن فضائلها أنها آثرت النبي صلى الله عليه وسلم وروت عنه الأحاديث وفقهت كثيرا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من المرجع في الفتوى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الرواب. لما ذكر الشيخ رحمه الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عموما وذكر أهل بيته وأزواجه خصوصا، ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في هؤلاء الصحابة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتبرؤون من طريقة الرواق. الرواق جمع رافضي، وهم طائفة من الشيعة يقال لهم الجعفرية. الشيعة طوائف كثيرة، منها الرافضة أو الجعفرية. فسموا بالرافضة لأنهم جاءوا إلى زيد بن علي بن حسين رضي الله عنهم، جاءوا إلى زيد يطلبون منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر حتى يبايعوه، فرفض رضي الله عنه ورحمه، أبى أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، وقال بل أتولاهما أحباب أبي وجدي. رفض أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، قالوا إذا نرفضك، فسموا بالرافضة، سموا بالرافضة من أجل ذلك. كما أن المعتزلة سموا معتزلة باعتزالهم مجلس الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين لما اختلفوا معه في مرتكب الكبيرة. فكذلك نأخذ من هذا العبرة أن من اعتزل الصالحين والعلماء، من اعتزلهم يبتلى والعياذ بالله بالضلال. المعتزلة لما اعتزلوا مجلس الحسن ابتلوا بالطوائف والضلالات. الرافضة لما اعتزلوه ورفضوا ابتلوا بالضلالات أيضا. فنأخذ من هذا العبرة في أننا نلازم أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم والاستقامة والمعتقد السليم، نلازمهم ولا نعتزلهم لئلا نبتلى بمثل ما ابتلي به هؤلاء. هناك الآن من يزهد في مجالس العلماء طلب العلم على المشايخ، ويريد أن يعتزل الشباب عن مشايخهم وعن علمائهم، فمن أطاعهم فإنه حري أن يقع في مثل هذا الضلال الذي وقع فيه من اعتزلوا العلم من قبل. فلنحذر من هذا. نعم. مذهب الرافضة أنهم يبغضون الصحابة ويتولون أهل البيت بزعم، يبغضون الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وحتى علي رضي الله عنه، وإن تشيعوا له بالظاهر إلا أنهم يظهرونه بالباطن. فهم يظهرون الصحابة ويتولون أهل البيت في جعل، والواجب تولي الجميع كما هما عقيدة أهل السنة والجماعة. وبخلاف النواقض، النواقض على العكس من الروابط، والنقض معناه العداوة. النواقض جماعة يبغضون أهل البيت، يبغضون أهل البيت ويتركون